السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء: فصل. ومن عقوباتها أي المعاصي ما يلقيه الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب العاصي، فلا تراه إلا خائفا مرعوبا، فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة، ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب، فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمانا، ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف، فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائر. إن حركت الريح الباب قال جاء الطلب، وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيرا بالعطب، يحسب كل صيحة عليه وكل مكروها قاصدا إليه، فمن خاف الله آمنه من كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. قضى الله بين الناس مذ خلقوا أن المخاوف والإجرام في قرني.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فلازلنا مع ذكر المصنف رحمه الله تعالى في آفات المعاصي وعقوباتها وآثارها التي تترتب على ترك العبد لما أمر الله سبحانه وتعالى به. ومما أشار إليه رحمه الله تعالى هو أن المعاصي والذنوب من عقوباتها ما يلقيه الله عز وجل من الرعب والخوف في قلب العاصي، فلا تراه إلا خائفا مرعوبا. الله سبحانه وتعالى أمر بالخوف منه سبحانه، ونهى سبحانه وتعالى عن الخوف من الخلق، فأمر سبحانه وتعالى بالخوف منه سبحانه فقال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وأهل الإيمان لهم خوف ووجل من الله سبحانه وتعالى، مع علم بالله عز وجل. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي يخافونه مع علمهم به سبحانه وتعالى. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى في مقابل هؤلاء أهل النفاق فقال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم. فهؤلاء قد جعل لهم حسن المنطق، وإن يقولوا تسمع لقولهم بحسن كلامهم وجميل منطقهم، لكنهم كما قال الله سبحانه وتعالى: كأنهم خشب مسندة، أي لا نفع فيهم. ثم قال سبحانه وتعالى: يحسبون كل صيحة عليهم. وهذا من عقوبات المعاصي والذنوب، أن جعل الله سبحانه وتعالى الخوف والهلع والفزع في قلوب أهل النفاق وأهل المعاصي وأهل الذنوب. فكان كما قال المصنف رحمه الله تعالى: لا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائر، إن حركت الريح الباب قال جاء الطلب، وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيرا بالعطب، يحسب كل صيحة عليه وكل مكروه قاصدا إليه. والله سبحانه وتعالى قد قال فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عنه عز وجل، قال: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. وهذا الأمن الذي يكون في الدنيا هو الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، ولكنه يصحبه خوف واضطراب نفس ووجل وهلع وضيق نفس، فينزع الله سبحانه وتعالى من هذا القلب الأمن والأمان، فيحسب أن ما هو فيه من الأمن هو الذي فيه راحته وخلاصه. وحقيقة الأمن هو الأمن الذي يكون يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا أمن أوله في الدنيا وآخره في جنة الخلد، أمن في الدنيا لأن الله سبحانه وتعالى معهم مسدد لهم معين لهم موفق لهم، بخلاف أهل الطاع أهل المعاصي وأهل الذنوب الذين وكلهم الله سبحانه وتعالى إلى الشيطان، فترى أن فيهم وفي قلوبهم خوفا ووجلا من الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. وأما أهل الإيمان إنما يكون خوفهم من الله سبحانه وتعالى، فكيف من كان خائفا من الشيطان كيف يكون حاله، بخلاف من كان خائفا من مقام ربه كما قال الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب، فيجد المذنب نفسه مستوحشا قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه، وبينه وبين الخلق، وبينه وبين نفسه، وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة، وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأطيب العيش عيش المستأنسين. فلو نظر العاقل ووازن بين لذة المعصية وما توقعه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غضبه، إذ باع أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف. فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب، وكلما اشتد القرب قوي الأنس، والمعصية توجب البعد من الرب، وكلما ازداد البعد قويت الوحشة. لهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهما، وإن كان ملابسا له قريبا منه، ويجد أنسا وقربا بينه وبين من يحب وإن كان بعيدا عنه. والوحشة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة، فالغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة المعصية، وأشد منها وحشة الشرك والكفر. ولا تجد أحدا يلابس شيئا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه، فتعلو الوحشة وجهه وقلبه فيستوحش ويستوحش منه.
انتقل رحمه الله تعالى إلى ذكر عقوبة أخرى من عقوبات المعاصي والذنوب، وهي الوحشة العظيمة التي تكون في قلب العاصي، فتحصل له وحشة بينه وبين ربه، ووحشة بينه وبين الخلق، ووحشة بينه وبين نفسه. وكلما كثرت الذنوب اشتدت هذه الوحشة. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن الإيمان يصحبه اطمئنان قلب بالله عز وجل وبذكره وبالإيمان به. قال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكلما زادت وكثرت الذنوب نزع من القلب شيء من حظه ونصيبه من تلك الطمأنينة وتستبدل بالوحشة والاضطراب حتى يكون مضطربا وجلا مستوحشا خائفا. لذلك كانت القلوب لها أحوال، فمنها ذلك القلب الذي اطمأن بالله سبحانه وتعالى ورضي به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ومن ذلك القلب المعرض عن الله سبحانه وتعالى وعن طاعته وعن مراضيه، فيتدرج ذلك القلب شيئا فشيئا حتى يجعل الله سبحانه وتعالى فيه وحشة وقسوة. قال الله سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ونقض الميثاق يكون بالكفر بالله عز وجل والشرك به وفعل البدع والمحدثات وفعل المعاصي والذنوب. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ومن أعظم العقوبات هذه الفتنة، فتنة القلب، بوقوع الوحشة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كانوا كان أهل هذه الوحشة، أصحاب قلوب مريضة كما سيأتي في الفصل الذي بعده، استبدلت فيها الطمأنينة بالوحشة، واستبدل فيها وجود الصحة بوجود المرض، وزال عنهم التواضع والسكون والرضا بالله عز وجل حتى قست تلك القلوب. فإذا قسى القلب كان كما قال الله عز وجل: ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ولذلك كان هذا القلب جامعا لكثير من المفاسد وكثير من العطب، فلا هو يطمئن بالله سبحانه وتعالى، ولا هو دعا صاحبه إلى طاعة الله عز وجل، ولا هو ارتاح وسكن فيه الأنس بالله وبأحكامه وبشرعه، واستبدل ذلك بالوحشة والرغبة في المعصية والكسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، غفلة بعد غفلة وعطب. أيما عطب وأعظمه هذه الوحشة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى في قلب العاصي. قال: فلو نظر العاقل ووازن بين لذة المعصية وما توقعه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غضبه. والغبن هو الخديعة والغش، فحاله سيء، قد خادع نفسه وهو لا يعلم، فأوقعها في هذا الغبن العظيم، فباع أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف. وتأمل في قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. فذكر الله سبحانه وتعالى هنا قلبان، ذكر القلب المريض وذكر القلب القاسي، ثم ذكر قلبا ثالثا فقال: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. هذا القلب المخبت، قلب أهل الإيمان. فهذه ثلاثة قلوب: قلب قد أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بأنه قلب مريض كما سيأتي في الفصل الذي بعده، وقلب أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قلب قاس كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى القلب الثالث وهو القلب المخبت المنيب إلى الله سبحانه وتعالى، الخاشع الخاضع المستسلم لله عز وجل. قال: وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب، وكلما اشتد القرب قوي الأنس، والمعصية توجب البعد من الرب، وكلما ازداد البعد قوية الوحشة. والقلب تكون فيه وحشة لا تسكن إلا بالله سبحانه وتعالى، ويكون فيه اضطراب لا يسكن إلا بالقرب من الله عز وجل. وكذلك يكون في قلب صاحب الإيمان أنس بالله سبحانه وسكون بالله عز وجل، فلا يضل ولا يشقى، لأنه اتبع هدى الله عز وجل كما قال سبحانه: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال المصنف رحمه الله تعالى: والوحشة سببها الحجام، والوحشة سببها الحجام، وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة، لأن هذا القلب قد حصل بينه وبين الله سبحانه وتعالى حجاب، وبالتالي لما صار هذا الحجاب بينه وبين الله سبحانه وتعالى انقطع عنه الأنس بالله عز وجل. الإنسان يأنس مع من يكون بينه وبينه صلة، وأما من وجد بينه وبين غير حجاب فكيف يأنس به؟ فكيف إذا كان هو من أوجد هذا الحجاب بينه وبين غيره، كما أوجده العاصي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، فيزول بذلك الأنس بالله سبحانه وتعالى، ويزول بذلك الفرح بالله عز وجل. ومن جعل بينه وبين الله سبحانه وتعالى حجابا لم يحصل من الله سبحانه وتعالى له من الله عز وجل لم يحصل له من الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد والنصر والمعونة والهداية وإنما يكون الأنس بالله سبحانه وتعالى بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد في قلب المؤمن لذة، بينما تجد في قلب العاصي انقباضا، وهذا من عظيم أسرار العبودية لله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي على أهل الإيمان الحرص على لذة الطاعة وعلى لذة الأنس بربهم تبارك وتعالى، حتى تزول الوحشة ويتذكر قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، فيسعى حتى يصل ويجاهد نفسه وهواها حتى يبلغ المنزل بإذن الله سبحانه، وليخالف رغبة نفسه وراحتها ومطلبها، فيتذكر قول الله سبحانه وتعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ثم قال سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فالنفس تحتاج إلى مجاهدة، وتحتاج إلى مخالفة، وتحتاج إلى معارضة حتى تروض على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى محابه ومرضه. تفضل الله يحفظك.
قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه. فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان، بل الذنوب أمراض القلوب وأدواؤها، ولا دواء لها إلا تركها. وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها، ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها، فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته، فإن استحكم المرض قتل أو كاد. وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيم البتة، بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة. وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. ولا تحسب أن قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاثة هم كذلك، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم، وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة وكل شيء تعلق به وأحبه من دون الله؟ فإنه يسومه سوء العذاب. فكل من أحب شيئا غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار، فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل، فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته والتنغيص والتنكيد عليه وأنواع المعارضات، فإذا سلبه اشتد عذابه عليه. فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار. وأما في البرزخ فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عوده، وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده، وألم الحجاب عن الله، وألم الحسرة التي تقطع الأكباد. فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل الهوام والديدان في أبدانهم، بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادها، فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر. فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه وارتياحا بحبه وطمأنينة بذكره، حتى يقول بعضهم في حال نزعه واطرباه، ويقول الآخر: إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحال إنهم لفي عيش طيب، ويقول الآخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها، وما ذاقوا أطيب ما فيها. ويقول الآخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. ويقول الآخر: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فيا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن، وغبن كل الغبن في هذا العقد، وهو يرى أنه قد غبن. إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلع فسل المقومين. فيا عجبا من بضاعة معك الله مشتريها، وثمنها جنة المأوى، والسفير الذي جرى على يده عقد التبائع وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بعتها بغاية الهوان. إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرم؟ وقال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء.
انتقل رحمه الله تعالى إلى ذكر عقوبة من عقوبات المعاصي والذنوب، وهي أن المعاصي والذنوب تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه والانحراف. وقد ذكرنا أن من القلوب ما هو قلب مريض، هو القلب الذي يكون به علة من أثر الذنب وأثر المعصية، قد حصلت له في ذلك القسوة والغفلة والبعد عن الله سبحانه وتعالى. القلب المريض إنما حصل له هذا المرض بسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى ووجود بذرة في هذا القلب من هذا المرض، كما قال الله سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فهي قلوب مريضة بسبب بعدهم عن الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى قبل ذلك: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقد يكون سبب المرض وضعف صحته وضعف استقامته ما يكون فيه من الشك والشبهة وعوارض النفاق، وهذا القلب كالبدن يحيا ويموت ويصح ويمرض ويحصل فيه من الآفات ما قد يحصل في الأبدان، فيحصل لهم البعد عن الله سبحانه وتعالى. ويحصل لهم ضعف الإيمان. فيحصل لهم من أمراض النفاق كما ذكرنا في الآية: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وكما قال الله سبحانه وتعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فتراهم يسارعون في أهل الضلالة وفي طاعتهم ولذلك القلب المريض ترى أنه عنده شك بالله سبحانه وتعالى وضعف يقين بموعود الله سبحانه وتعالى ووعده ووعيده، وترى فيه اضطراب وخلل كما قال سبحانه وتعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. لأنهم يرون أن هؤلاء قد غرهم هذا الدين بسبب ما في قلبهم من أو في قلوبهم من الشك والريب، ولم يجعلوا هذه القلوب تعقل عن الله سبحانه وتعالى القائل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. أهل الإيمان أهل البشارة وأهل الفرح بالله سبحانه وتعالى وبالأنس بالله عز وجل. قال سبحانه: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نعوذ بالله سبحانه وتعالى من الهوى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيم البتة. قال الله سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والمؤمن تكون له جنتان: جنة في الدنيا تكون في طاعة الله سبحانه وفي مرضاته والعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى به، وجنة في الآخرة وهي رحمة ومنة من الله سبحانه وتعالى أعدها الله سبحانه وتعالى بيده وخلقها لأهل الإيمان وأهل الطاعة، بخلاف أهل المعصية فقد جعلت لهم ناران: نار في الدنيا ونار في الآخرة. وأما نار الدنيا فهي ما يذكره رحمه الله تعالى من آفات الذنوب في هذه الحياة الدنيا، بل إن الذنب في نفسي نار في قلب العبد العاصي ونار في حياته وفي بدنه وفي أهله وفي يومه وفي ليلته. وأما نار الآخرة فهي النار التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأهل العصيان والنفاق والإجرام والكفر بالله سبحانه وتعالى. المؤمن قلبه يأنس بربه ويفرح بالله سبحانه وتعالى والعاصي يضطرب قلبه ولا يأنس بالله سبحانه وتعالى إذا ذكر عنده. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين هم من دونه وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وما أجمل ما ساقه رحمه الله تعالى من العبارات هنا. قال: ويقول الآخر إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحال إنهم لفي عيش طيب. المؤمن طاب قلبه فطاب ذكره وطابت معيشته، والعاصي والفاجر فسد قلبه. ففسدت عليه معيشته. وقد جعل الله سبحانه وتعالى المعيشة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة لأهل طاعة الله سبحانه وتعالى. كما جعل الله سبحانه وتعالى معيشة الضنك لأهل المعصية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال في أهل الطاعة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قليل من يستشعر هذا المعنى، هذه الحياة الطيبة. ولما قل استشعار طيب العيش بالله عز وجل وجدت هذه الأمراض في الناس، هذا يشتكي من اضطراب عيش، وهذا يشتكي من فوات رزق، وهذا يشتكي من فوات حظ من حظوظ الدنيا. وكل ذلك مقدر ومكتوب رضي به أهل الطاعة وأهل الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وذلك هذا المضطرب ما تجده تكمل فرحته بشيء حتى يبحث عن شيء آخر يحاول أن يوجد فيه اللذة والفرح والأنس بسبب الاضطراب، وقد غفل عن الأنس الأكبر بالله سبحانه وتعالى وبطاعته وبمرضاته سبحانه وتعالى. يقول المصنف: ويقول الآخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها. ويقول الآخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. ويقول الآخر: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة الطاعة في الدنيا وجنة العمل بمراض الله سبحانه وتعالى. فضل الله يحفظه.
قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره وتسد طرق العلم وتحجب مواد الهداية. وقد قال مالك للشافعي لما اجتمع به ورأى تلك المخائل: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل وظلام المعصية يقوى حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم، فكم من مهلك يسقط فيه وهو لا يبصره كأعمى خرج بالليل في طريق ذات مهالك ومعاطب فيا عزة السلامة ويا سرعة العطب، ثم تقوى تلك الظلمات وتفيض من القلب إلى الجوارح فيغشى الوجه منها سواد بحسب قوتها وتزايدها. فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ فامتلأ القبر ظلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله منورها بصلاة عليهم. فإذا كان يوم المعاد وحشر الأجساد علت الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد حتى يصير الوجه أسود مثل الحممة، فيا لها عقوبة لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخرها. فكيف بقسط العبد المنغص المنكد المتعب في زمن إنما هو ساعة من حلم؟ فالله المستعان.
صلى الله السلام والعافية. ذكر رحمه الله تعالى من عقوبات المعصية أنها تعمي بصيرة القلب، والمراد ببصيرة القلب إدراكه للحق والصواب والخير والهدى والرشاد. ولذلك يحصل طمس النور وإغلاق طرق العلم وحج وأواد الهداية. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على بعض أنبيائه فقال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فكانت لهم بصيرة في الدين، والبصيرة حقيقتها توفيق وهداية من الله سبحانه وتعالى إلى الحق وإلى الخير. وأعظم ما يبصر به المؤمن معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته والقيام بحق الله عز وجل. ومنها كذلك معرفة الأحكام الشرعية ومعرفة مراد الله سبحانه وتعالى في كتابه ومعرفة مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. فيحصل له بذلك اتباع للحق وتجنب للباطل وخوف ووجل من زوال هذه البصيرة عن القلب. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ومن طمس الله سبحانه وتعالى بصيرته قيض له شياطين تؤزه إلى الشر وإلى الفساد وتبعده عن معرفة الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال سبحانه: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فتزعجهم عن الطاعة وتدلهم على معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان العمى في حقيقته العمى الذي يقوم في القلب وليس العمى الذي يكون في البصر، وهو معنى قول الله سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فالقلب بصيرته تقوى بتوفيق الله سبحانه وتعالى، الذي يكون منة من الله سبحانه وتعالى وفضلا ومكافأة، وإن كان ذلك أقل في عمل العبد وأكثر في الجزاء من الله سبحانه وتعالى. يعمل الإنسان العمل اليسير ويكافأ من الله سبحانه وتعالى بما هو أعظم من ذلك، وهو ما لا يوازي، ليس مكافأة بمعنى المساواة، بل منة وكرم من الله سبحانه وتعالى. وتأمل في قول الله سبحانه وتعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقان بين الحق والباطل، فرقان بين التوحيد والشرك، فرقان بين الإيمان والكفر، فرقان بين السنة والبدعة، فرقان بين الطاعة والمعصية، فرقان بين المستحب والمكروه، وفرقان بين ما لا بأس من فعله وبين ما كان الأولى في تركه. هذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة من الله عز وجل. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وهذا كذلك من أعظم أنواع البصائر التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده، أن يجعل لهم التوبة بعد المعصية، وقد يجعل لهم التوبة قبل فعل المعصية كرما منه سبحانه وتعالى ومنا. وكذلك يحصل لهم النجاة من المعاصي ومن الذنوب، ويحصل لهم البعد عن أسباب المعاصي وعن أسباب الذنوب. كما قال الله سبحانه وتعالى فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت له سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. فكيف يقارن حال من كان يتكلم بالله ويسمع بالله وينظر بالله ويبطش بالله ويمشي بالله سبحانه وتعالى بسداد من الله وبتوفيق من الله، بحال من كان ينطق بالشيطان ويسمع بالشيطان وينظر بالشيطان ويبطش بالشيطان ويمشي بالشيطان، بأن يؤزه الشيطان في ذلك أزا. فإذا حصل لأهل الإيمان هذه البصيرة كان لهم نصيب مما جعله الله سبحانه وتعالى لرسوله ولنبيه يوسف عليه الصلاة والسلام. كما قال الله سبحانه وتعالى لما راودت امرأة العزيز نبي الله سبحانه وتعالى يوسف صلوات الله وسلامه عليه، قال: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. البصيرة كما ذكر المصنف تقوى بطاعة الله سبحانه وتعالى، وتضمحل بمعصية الله عز وجل. وهذا النور الذي رآه الإمام مالك رحمه الله تعالى في وجه الشافعي فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. هذا من فراسة الإمام مالك، ومن ما جعله الله سبحانه وتعالى في قلب الشافعي، نحسبهما والله حسيبهما عليهما رحمة الله سبحانه وتعالى. المؤمن إذا كان صاحب طاعة وصاحب قربة إلى الله سبحانه وتعالى، يجعل الله سبحانه وتعالى في قلبه النور. وقد جاء عن سعيد بن المسيب أو بن المسيب أنه قال: إن الرجل ليقوم الليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه كل مسلم فيراه من لم يره قط فيقول: إني أحب هذا الرجل، فيقول: إني أحب الرجل هذا الرجل. هذا كلام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. وهذا الكلام حق، وهو من فضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك في مقابله صاحب المعصية يجعل الله سبحانه وتعالى على قلبه ظلمة بسبب بعده عن الله سبحانه وتعالى ومعصية الله سبحانه وتعالى والبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فيجعل الله سبحانه وتعالى في وجه العاصي سوادا وظلمة، وإن كان من أشد الناس بياضا في لون بشرته، ويجعل الله سبحانه وتعالى في قلب المطيع والمؤمن نورا ولو كان من أشد الناس سوادا في الوجه وفي بشرته. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم تقوى تلك الظلمات وتفيض من القلب إلى الجوارح فيغشى الوجه منها سواد بحسب قوتها وتزايدها، فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ فامتلأ القبر ظلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله منورها بصلاة عليهم. قال: فإذا كان يوم المعاد وحشر الأجساد وحشر الأجساد علت الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد حتى يصير الوجه أسود مثل الحممة، والحممة هي ما يقذفه البركان، وكذلك يطلق على ما قد يحترق بالنار وتصلاه النار فيكون فيه سواد، هذا يسمى بالحممة. قال: فيا لها عقوبة لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخرها، فكيف بقسط العبد المنغص المنكد المتعب في زمن إنما هو ساعة من حلم، فالله المستعان. هكذا هي الدنيا كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فقال في كتابه: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وقال الله سبحانه وتعالى: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. هكذا يرون حياتهم في هذه الدنيا أنها ما تساوي ساعة، ما تساوي ساعة، بل يرون أنها قد تكون أقل من الساعة، وهو الجزء اليسير من النهار. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، أن يتجاوز عنا وعنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يجنبني وإياكم المعاصي وعقوباتها وآثارها، وأن يبصرنا بطاعته وبمرضاته سبحانه وتعالى، إنه جواد كريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.